إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فالفتن على قسمين: فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتن تموج كموج البحر تتلاطم وتتدافع وتتتابع. ومما يدل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن الذي تموج كموج البحر. أي أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إلى آخر الحديث. فهذا عمر يقر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن التي تموج كموج البحر، وحذيفة يؤيده ويقدره في ذلك. والفتنة قد تكون فتنة شهوة وقد تكون فتنة شبهة. وفتنة الشهوة تحتاج إلى التسلح بسلاح التقوى. فالتقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى الوقوف عند حدوده تبارك وتعالى. وأما فتنة الشبهة فتحتاج إلى العلم الصحيح. فالجهل قد يوقع صاحبه في هذه الفتن حتى تأكل دينه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال أهل العلم: أهل الحق يرون الفتنة وهي مقبلة، وأهل الباطل الجهال لا يرونها إلا وهي مدبرة. لك أن تتصور أن الذي لم يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، لك أن تتصور أنه قد يكون وقع فيها. ومما يدل على هذا ما ورد في سورة القصص في قصة قارون. فقارون هو الفتنة، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعد أن خسف بقارون وزالت الفتنة، قال الذين تمنوا مكانه بالأمس: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تمنوا أن يكونوا مثل رجل كافر طاغوت، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل العلم فحين أقبلت عليهم هذه الفتنة وخرج عليهم قارون في زينته وسمعوا من الجهال ما سمعوا، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالإنسان المسلم الذي يرجو لقاء ربه تبارك وتعالى عليه أن يجاهد نفسه في طلب العلم، ثم أن يصبر نفسه على اتباع هذا العلم. فالعلم لا يكون نافعا إلا بالصبر على القيام به، وإلا فإن أقواما وهم مشاهدون في كل عصر ومصر علمهم الله عز وجل العلوم الشرعية ولكنهم كانوا ولا يزالون كالكلاب والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها أي لوفقناه للعمل بما علم، ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هواه. فحرم التوفيق، حرم التوفيق، ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فتنة من هذه الفتن يريد أصحابها أن يجهزوا على ما بقي من شريعة الله عز وجل. يؤيدهم في ذلك اليهود والنصارى، وعلى رأسهم أمريكا. أسأل الله عز وجل أن يزيلها من على وجه الكرة الأرضية. ولذلك يحذر ربنا عز وجل من اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا قانون اللعين المعروف الآن على المجلس التشريعي الذي من صلاحياته أن يقرر هل تطبق شريعة الله عز وجل أم لا. هذا القانون قدم من طائفة من العلمانيين. يعني انظر من الذي تقدم بهذا القانون ومن الذي عرضه ومن الذي جادل عنه أولا وكيف جادل عنه وما هي الحجج التي ساقها في سبيل نصرة هذا القانون اللعين. تجد أن الذين تقدموا بهذا القانون طائفة من العلمانيين الذين لا يرجون لله وقارا سبحانه وتعالى، ولذلك تقول قائلتهم في التلفاز هكذا على الهواء: لقد عجبت من هؤلاء النسوة التي رضين بأن يكن عبيدا للرجال. المرأة التي أرادت أن تكون عبدا للرجل وهي ما أرادت أن تكون أمة ولا عبدا، هي تقول عبيدا للرجال. المرأة التي تدافع عن دينها وترفض هذا القانون إنما أرادت أن تكون أمة لله عز وجل وليست أمة للرجل، فهي وقافة عند قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين عرضوا هذا القانون تجد قائلتهم تصرح في التلفاز بأن هذا القانون موافق لمقررات مؤتمر السكان وموافق لمقررات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في بكين عاصمة الصين. ما احتجت بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أرادت أن نتبع سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين لعائن الله المتتابعة عليهم وعلى من والاهم إلى يوم القيامة. فهي محتجت بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي ينبغي في هذا المقام لا سيما وأنهم يسمعون في كل وقت أن النجاة في اتباع العلماء، وكان هذا من خلال برامج التوبة. فلم يعرض هذا القانون من خلال العلماء وإنما عرض من خلال العلمانيين المرتدين، ثم أتوا بعد ذلك بالكلاب ليستدلوا لهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الأزهر اليوم حين كان مفتيا بالأمس كان يقول انا المفتي وينبغي على كل احد ان يتبعني حتى ولو كان شيخ الازهر. اتذكرون هذا في فتوى تحليل الربا الذي حرمه الله عز وجل واجمعت الامه على تحريمه؟ قال هذا مرارا انا المفتي وعلى كل احد ان يتبعني حتى ولو كان شيخ الازهر. وكذلك فعل في هلال رمضان. ثم هو اليوم يتولى الدفاع عن هذا القانون ولا نرى المفتي يشارك في هذا الامر، بل دعاه مجلس الشعب للحضور او للمثول امامه فابى. فاين المفتي الان الذي ينبغي ان يتبع ان كان الشيخ الازهر صادقا في الكلام الذي قاله سابقا حين كان مفتيا؟ ثم هم بعد ذلك يحتجون بان هذا القانون عرض على مجمع البحوث الاسلاميه ووافق المجمع عليه، فاذا بعضوين في مجمع البحوث الاسلاميه دكتور عبد الفتاح الشيخ الذي كان رئيسا لجامعه الازهر سابقا وكذلك عميد كليه الشريعه حاليا يعلنان على صفحات الجرائد انهما لم يوافقا على هذا القانون، وثالثهم المفتي وهو ساكت الى الان لم يتكلم، فكيف يكذب على مجمع البحوث الاسلاميه ومعروف ان قراراته لا تصدر الا باجماع جميع الاعضاء؟ كيف يعزى اليه انه وافق على هذا المشروع وعضوان من هذا المجمع يكذبان وعضو ثالث ساكت الى الان؟ طبعا هذه المساله تبين لك ان القانون ما وضع لقول الله عز وجل الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، ولا وضع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سياتي الذي ذكر فيه ان امراه ثابت بن قيس رضي الله عنهم جميعا قد اختلعت من زوجها فخلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد. وانما احتج لهذا القانون الذين تعرفونهم تجار الاديان في كل عصر، هم الذين يحتجون لهذا القانون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القانون انما صدر كخطوه على طريق مقررات مؤتمر السكان، ويراد لهذا البلد ان تدمر فيه الاسره، لان تدمير الاسره تدمير للمجتمع. ومما يدل على هذا الحديث الذي افاده الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث ابي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فقال يا رسول الله وان كان فيه، اي من اوجه النقص الاخرى، فكررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقول الا تفعله تكن فتنه في الارض وفساد كبير، ذلك لان المجتمع مجموعه من الاسر، فالأسرة هي اللجنة الأساسية في المجتمع، والشريعة حضت على أن تبنى هذه الأسرة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أسرة متماسكة. مثل ذلك مثل الحلوى التي تصنع كالمهلبية مثلا، فإنها تكون سائلة القوام، فإذا أضيف إليها النشا بدأت تتماسك، وكلما زادت نسبة النشا المضافة كلما ازداد تماسكها حتى تتحول إلى حجر صلب. فكذلك الأسرة التي أسست على تقوى من الله، بتقوى الله عز وجل من أول يوم، هذه الأسرة هي التي تساهم في تماسك المجتمع. وضرب هذه الأسرة ضرب للمجتمع، والذي يقرأ عن حياة العالم الغربي، عن حياة الأسرة في العالم الغربي، أو الذي شاهد هذا الأمر بنفسه يعلم جيدا مدى تأثيره في المجتمعات، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية ويصرح وزيرها المسؤول عن الهجرة أنهم يشجعون الأسر المهاجرة من العالم الثالث والتي تتميز بالترابط الأسري حتى تساهم شيئا فشيئا في إعادة بناء المجتمع الأمريكي. أما نحن فيراد لنا العكس والعياذ بالله، ويتصدى لذلك أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكن ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، بل ألسنتهم أسوأ من الوسخ والعياذ بالله وقلوبهم أمر من الصبر. هذا القانون الذي عرض على المجالس المجلس التشريعي زعموا ونوقش من خلال وسائل الإعلام يتعرض لبعض النقاط. أول هذه النقاط السفر بدون إذن الزوج، سفر المرأة بدون إذن زوجها، وهذا الأمر كما قال ابن المنذر مجمع على تحريمه، قال وأجمعوا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الأسفار كلها، وإنما اختلفوا في السفر الواجب فقط، يعني لحج الفريضة، وكذلك في سفر الضرورة. هذا سفر الضرورة لا يسمى اختلافا لأن الضرورة تبيح المحظور، قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وما اضطررنا إليه في كل جهة من الجهات معروف معلوم، وإذا كانت الضرورة تبيح المحظور فالضرورة تبيح أكل الميتة، فهل معنى هذا أن يستصدر قانون بتحليل الميتة لأن الضرورة قد تقود صاحبها إلى أن يأكل من هذه الميتة؟ هذا ما لا يحل في دين الله عز وجل أبدا. وللأسف الشديد أن طائفة من الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا يراعون ولا يلتفتون إلى مثل هذه التوجهات الغربية، فيسارعون بمناقشة المواد المعروضة. فمثلا حين أذاعت CNN أن طبيبا أجرى عملية الختان لامرأة لفتاة فنزفت وماتت، حصلت هوجة إعلامية، صدر على إثرها قرار من وزير الصحة بتجريم الختان، تذكرون هذا؟ هذا كان قريبا بتجريم الختان. فسمعنا من يسارع ويقول والله ختان المرأة مسألة خلافية. طيب خلينا عند هذا القدر، هل في المسائل الخلافية يحجر على صاحب القول الآخر بل ويجرم؟ ها؟ يعني إذا كانت مسألة خلافية ومنهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى التحريم إلى الاستحباب ومنهم من رأى أن هذا الأمر ليس مستحبا ولا واجبا، أفيحجر على من ترجح لديه أن ختان المرأة واجب أو مستحب؟ هذا بغض النظر عن الأدلة، وإن كانت الأدلة تدل على أقل تقدير تدل على الاستحباب، إن لم تدل على الوجوب تدل على الاستحباب، وأهل العلم يستدلون بهذه الكيفية. ثبت عند مسلم وأحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع، إذا قعد الرجل بين شعب امرأته الأربع ومس الختان الختان، وفي لفظ الترمذي وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا يدل على وجود الختان للمرأة لقوله عليه الصلاة والسلام
وجاوز الختان الختان، أليس كذلك؟ طيب، ولما كان الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يقتطع شيئا من بدنه، وهذا الشيء يترتب عليه إيلان وإراقة دم، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على الختان كما في هذا الحديث، فهذا يدل على أن جانب الفعل أرجح من جانب الترك، وإذا كان جانب الفعل راجحا فأقل الأحوال في هذه الحالة أن يكون الختان مستحبا، دعك من الأدلة الأخرى وكفى بهذا الدليل، مع أن هناك أدلة أخرى خلافا لمن كذب وزعم أن الختان لم يثبت في شيء من الصحيحين. هذا حديث رواه الإمام مسلم، لكن هؤلاء يسارعون ويقولون هذه مسألة خلافية، هل في المسائل الخلافية، يعني هل إذا صدر قرار في الغد بأن صلاة الجماعة في المساجد مجرمة مثلا، هل يسلم لمثل هذا القانون؟ إن كانت المسألة مسألة خلافية، منهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال بل هي مستحبة، ومنهم من قال بل هي واجبة على الكفاية، ومنهم من قال بل هي واجبة على الأعيان، فلا يجوز أن يحظر على صاحب القول الآخر أبدا، وأن يصدر قانون بتجريم عملية الختان، هذه جريمة. كذلك رأيناهم يتلاعبون في مسألة الهلال، فيسارع هؤلاء ويقولون والله الراجح عندنا أن كل بلد له الرؤية الخاصة به. لماذا؟ يقول لحديث قريش، حديث قريش معروف أن ابن عباس محصل حديث قريش أن ابن عباس لم يأخذ برؤية معاوية في الشام، مع أن هذا دليل عليهم، لكن ليس هذا غرضنا الآن، هذا دليل عليهم من جهة أن ابن عباس كان خاضعا لدولة واحدة زعيمها وخليفتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فقلت لأحد إخواني سيبتلى هؤلاء، ففعلا ابتلاهم الله عز وجل، وأخذنا برؤية السعودية في العام الماضي، العام الماضي فأخرجوا من جعبتهم حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. كل هذه الملايين ليست ناسا، تبقى كل البلاد فطرة ومعينة، أليس هؤلاء ناسا؟ يقوم يقول لك مفهومي، هو كان من قبل يتحدث عن مفهوم أهل السنة والجماعة، والآن يتحدث عن مفهومي، هو مفهومي أن هذا خاص بكل بلد على حدة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وحدود البلدان لا تنضبط، إن قلنا كل بلد له رؤيته، فما المراد بكل بلد؟ كل دولة أم كل محافظة أم كل إقليم أم كل مركز؟ هذا لا ينضبط، وقد بينت هذا من خلال الكلام على أحكام الصيام بحمد الله عز وجل. وهكذا في القانون المعروض الآن، أخشى أن تسارع طائفة من أهل السنة إلى مناقشة هذه الأمور على التفصيل، لأن التوجه ليس توجها إسلاميا، بدليل أن من بنود هذا القانون جواز سفر المرأة بغير محرم. حصلت حيطة وهوجة وتراجعوا عن هذا الذنب، هذا التراجع أراه تراجعا تكتيكيا. أنتم سمعتم بأنفسكم شيخ الأزهر في مجلس الشعب وهو يقول لكن المرأة إذا أرادت أن تسافر لتحصل على راتب محترم مثلا، فأراد زوجها أن يقتطع جزءا من راتبها فأبت فمنعها من السفر، هنا نقول له لا، منعك لاغي وستسافر. الكلام ده عرف في وسائل الإعلام ولا أنا فهمت خطأ؟ عرف من الذي قال هذا الكلام؟ شيخ الأسلام. من الذي عرض هذا الكلام ابتداء؟ فريد النقاط ونوال السعداوي وسائر العلمانيين، ونحن نعتقد ردة هؤلاء لأنهم خرجوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع المسائل. مثلا واحد جاء فرج علي سودة في مرحلة سابقة يقول إذا كانت العدة مشروعة لاستبراء الرحم، هناك وسائل حديثة الآن يمكن عن طريقها التأكد من خلو الرحم، وبناء على هذا ألا يجوز للمرأة أن تتزوج ولو في اليوم التالي من طلاقها إن أدرت الاختبار؟ ومن قال إن العدة شرعت لاستبراء الرحم؟ الرحم يستبرأ بحيضة، بحيضتين. لماذا جعلها تبارك وتعالى ثلاث حيضات؟ والمرأة التي آيست من المحيض هل هذه تبدو حملا؟ ومع ذلك جعل عز وجل عدتها ثلاثة أشهر. والمرأة التي توفي عنها زوجها جعل عدتها عز وجل أربعة أشهر وعشرة، فإن كانت المطلقة تعتد بثلاث حيضات، فلماذا جعل عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة؟ قد يسارع واحد ويقول والله هذا إنما جعل لحق الزوج لأن حقه عظيم فينبغي أن تطول العدة إحدادا عليه. طبعا هذا الكلام مردود، لأن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها لو كانت حاملا فلما مات زوجها وضعت بعدها بساعة، أليست تنتهي عدتها بوضعها لهذا الحمل؟ سبحان الله العظيم. وهكذا في هذا القانون أول بند فيه، يعني من البنود التي سأتعرض لها، وهو بند سفر المرأة بغير إذن زوجها. تذكر، وأنت تعلم أنهم قد تراجعوا عن ذلك، تذكر من الجهة التي عرضت هذا القانون، وتذكر ما قاله شيخ الأزهر، ثم بعد ذلك رفض القانون. هذا يعطيك فكرة عن موافقات شيخ الأزهر. الأمر الثاني، يتعلق بالمكاتبات. هذا بند في القانون، أن القاضي إذا قدمت المرأة أي مكاتبة، وهكذا ورد بلفظ المكاتبات غامضة، مكاتبة بينها وبين رجل، وطلبت من القاضي أن يفسخ ما بينها وبين هذا الرجل، حكم القاضي بالفسخ أو بالطلاق وأعطاها وثيقة لذلك. ما هي هذه المكاتبة وما شروطها؟ قد تكون خطابا غراميا يتحدث فيه عن اللحظات السعيدة المحرمة في نفس الوقت التي قضاها مع هذه المرأة، سيعطيها القاضي شهادة بالفسخ أو بالطلاق، وهذا تقرير وتبرير للزواني والعياذ بالله من النساء. وقد يكون عقدا عرفيا مخالفا للشرائع وللأعراف، فالعقد العرفي الذي تعارفنا على أنه عرفي هو العقد الذي استوفيت فيه الشروط، شروط النكاح وأركانه، إلا أنه لم يسجل عند المأذون، أليس كذلك؟ هذه العقود العرفية التي عرفناها على مر العصور، لأن الله عز وجل حين شرع النكاح وضع له أركانا وشروطا ومستحبات، وهذه الأركان والشروط والمستحبات لا تتغير بتغير أمزجة الناس أبدا، هذه شريعة استقرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وإذا وقع خلاف حتى في مسألة من المسائل بين أهل العلم، فالمعيار عند وقوع الخلاف أن يرد هذا الخلاف إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تكون هذه الوثيقة خالية من الضوابط الشرعية التي تبطلها، أعني الأركان والشروط أو أحدها، فهذا ليس بمبرر أبدا لأن نعطي لهذه الزانية شهادة بأنها طلقت. هذا يؤدي إلى الضياع، ضياع النساء وضياع الرجال. حين فتحت أبواب عملية التنقيع التي تجرى للمرأة الزانية والعياذ بالله إن كانت ذكرا، أقدمت الفتيات على هذا الأمر. هو سهل جدا أن تذهب إلى أي طبيب لإجراء عملية التنقيع، لا، القانون يقول لها ارتاحي، لست محتاجة إلى هذا الأمر، عليك أن تلجأ إلى القاضي بأي ورقة من هذا الرجل، وهو سيعطيك مبررا شرعيا، مبررا بأن هذا طلاق أو نكاح فاسد سيكون فسخا. طبعا النكاح من أهم شروطه الولي، هذه قلنا نقطة جوهرية في الموضوع، وأنا سأبين لك أقوال أهل العلم في مسألة الولي بعد أن أذكر الأدلة. أولا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح، وقوله السلام لا نكاح إما أن يكون النفي متوجها إلى الذات الشرعية، يعني أن هذا النكاح الذي تم وكتب في الأوراق، حتى لو كتب في الأوراق ما دام قد فقد شرطا فليس نكاحا شرعيا، وإما أن يكون متوجها إلى الصحة. هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه علي بن المديني والإمام البخاري ومحمد بن يحيى الزهلي وابن حبان والحاكم، لا نكاح إلا بولي. والحديث الثاني الحاكم طبعا بعد أن صح هذا الحديث قال وقد صحت الرواية في ذلك عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، وذكر تمام 30 صحابيا رحمه الله. وقال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وأخرج الخمسة إلا النسائي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، خلي بالك من حديث ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات، حتى وإن كان قد دخل بها. قال فإن دخل بها رحمك الله، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث يقضي ببطلان النكاح الذي يكون بغير إذن الولي، غاية ما في الحديث. هذا الحديث من رواية عبد الملك بن زريع عن سليمان بن موسى عن الزهري، روي عن عبد الملك بن زريع قال ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فأنكر ذلك، فأنكر ذلك. يبقى الذين أعلوا هذا الحديث إنما أعلوه بهذه الوقعة. عبد الملك بن زريع حدث بهذا الحديث عن مين؟ عن سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى عن الزهري. ثم لقي ابن جريج الزهري بغير واسطة فسأله عن هذا الحديث فأنكره، أنكر هذا الحديث. أول شيء أن هذه الرواية التي ذكرتها أن ابن جريج لقي الزهري فسأله فأنكر، أعلها أهل الحديث، أعلها ابن حبان وابن عدي والحاكم وابن عبد البر هذا أول شيء. نمرة اثنين، لو أن الثقة حدث عن شيخ ثم أنكر الشيخ هذا الحديث، فمعنى هذا أو غاية ما في هذا أن الشيخ قد نفي الحديث الذي حدث به، وما دام الذي روى الحديث عن هذا الشيخ ثقة فلا يجوز أن نوهمه في هذا الأمر. ومن عرف حجة على من لم يعرف. ممكن أحد يقول طبعا أنا فاهم الكلام ده، افرض أن سليمان بن موسى هو الذي نسي ووهم في هذا الحديث، نقول طيب خلي بالك بقى، لم ينفرد سليمان بن موسى برواية هذا الحديث عن الزهري، بل رواه عن الزهري أيضا، يعني تابع سليمان بن موسى قرة، وموسى بن عقبة وهو ثقة حافظ، وأيوب بن موسى وهو ثقة أيضا، وهشام بن سعد وهو ثقة، ومحمد بن إسحاق وهو صدوق، يعني في خمسة مع سليمان بن موسى. يبقى هنا إجازة الوهم على الزهري أولى أم إجازة الوهم على ستة منهم خمسة من الحفاظ؟ طيب من اللي روى عن سليمان بن موسى؟ عبد الملك بن جريج. لم ينفرد عبد الملك بن جريج برواية هذا الحديث عن سليمان بن موسى، بل تابعه معمر بن راشد وهو ثقة لرجال الصحيحين، وكذلك عبيد الله بن زحر وهو ضعيف، لكن مهم ان ابن جريج ثقة ومعه من؟ معمر بن راشد. ثم بعد ذلك روى الحديث عن ابن جريج 20 نفسا، هذه حديث عائشة رضي الله عنها. ليس هذا فحسب، بل ثبت الحديث من طريق أخرى ليس فيها الزهري عن أربعة: أبو مالك الجنبي، وكذلك نوح بن دراج، وجعفر بن برقان، ومندل. مندل ضعيف. رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، هذه طريق آخر. يبقى هذا الحديث يثبت أم لا يثبت؟ واحتج به عامة أهل العلم. دليل ثالث من السنة أيضا ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. زاد ابن ماجه: فإن الزانية التي تزوج نفسها. لكن هذا الجزء الأخير موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة كما روى الدارقطني: كنا نقول للتي تزوج نفسها هي الزانية التي تزوج نفسها. هذا صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وورد عند الدارقطني عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر، فجعلت امرأة أمرها بيد رجل ليس بولي، فزوجها من رجل آخر، ففرق عمر بينهما وأمر بإقامة الحد على النافح وعلى المنكح، على النافح وعلى المنكح. وكذلك ورد عند الدارقطني عن علي بن أبي طالب أنه كان يضرب الحد على من تزوج بغير ولي. وتذكر قول ابن المنذر أنه نعم، أي حديث؟ حديث نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية. لكن هذا القدر بقى من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني هو مدرج من كلام أبي هريرة كما بيّنت رواية الدارقطني. وتذكر قول ابن المنذر: لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وإلى هذا ذهب عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. خدت بالك؟ يبقى احنا معانا هنا ثلاثة احاديث صحيحة ومعانا المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دليل الرابع ثبت عند البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي اخت تخطب الي فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه. جيت اقدم لها ابن عمي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم تركها حتى انقضت عدتها. بقت اجنبيه ولا بقت اجنبيه؟ بقت اجنبيه. ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت الي اتاني ليخطبها. ابن عمي جه تاني عشان يخطبها مع الخطاب. فقلت: والله لا انكحكها ابدا. قال معقل: ففي نزلت هذه الايه: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الى اخر الايه. قال: فكفرت عن يميني وانكحتها له. يبقى اذا معنى كذا ان الولي يمكنه ان يمنع المرأة من التزويج حتى ولو كانت سيبا ام لا. وذلك هذه الآية يقول الإمام الطبري هي نص في أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، لأن معقل بن يسار منعها من الرجوع إلى هذا الرجل بعد أن تقدم لخطبتها وهو أجنبي عنها حينئذ، وأرادت ذلك لأنه في رواية عند البخاري أن معقل بن يسار قال: وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. يعني رجل كويس لا بأس به والمرأة تريد أن ترجع إليه، ومع ذلك منعها معقل بن يسار حتى نزلت هذه الآية. وفي رواية عند البخاري أيضا أنه قال: فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، الآن أفعل يا رسول الله. هذا دليل من القرآن ومن السنة المطهرة التي توضح دلالة القرآن. وقد مر بنا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. طب ده ليه؟ قال: قياسا على تصرفها في أموالها، قياسا على تصرفها في أموالها. أول شيء أن هذا القياس قياس مع النص، يبقى فاسد ولا مش فاسد؟ فاسد. نمرة اثنين أنه قياس مع الفارق، لأن المرأة في تصرفاتها المالية تجر إلى نفسها